إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال مؤلف الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة، قال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ هذا السؤال مما له تعلق بما مضى معنا في درس أمس، وهو حول السؤال عن الصراط، ومر معنا ما يتعلق بمعنى الصراط في لغة العرب وما المراد به شرعا، وأنه عبارة عن جسر يكون ممدودا على متن جهنم يصل بالناس من ساحة الحشر إلى ساحات الجنة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة من القرآن على ثبوت الصراط، وهنا ناسب أن يذكر رحمه الله تعالى من أدلة السنة ما يدل على ذلك. قال رحمه الله تعالى: فيه أحاديث كثيرة، أحاديث الصراط كثيرة وكثيرة جدا، لكن اختلف الناس في معنى الصراط الذي عليه أهل السنة والجماعة وما تم ذكره من أنه جسر حقيقي يكون ممدودا على متن جهنم، وهذا الجسر له صفات سيأتي ذكرها في هذه الأحاديث. نازع في ذلك من نازع من أهل البدع كالمعتزلة من أمثال عبد الجبار المعتزلي، حيث زعم أنه لا صراط حقيقي الذي تذكرونه يا أهل السنة من وجود هذا الجسر، ليس عندنا جسر. ومعتزلة تشبثوا ببعض الأشياء، أن منها استحالة المرور الأمم على هذا الجسر، زد على ذلك أنهم عللوا أن المرور على الجسر بهذا الذي تذكرون نوع تعذيب، عبارة عن نوع تعذيب، وأن المؤمن لا يعذب، المؤمن لا يعذب، فعلام يعذب بمروره على النار ويجد ما يجد من لفحات النار وحرارة النار، قال هذا لا يمكن. إذن فإذا قيل لهم ما الذي تفسرون به هذه الآيات والأحاديث، قالوا الصراط هنا الصراط المستقيم بمعنى صراط الجنة وصراط النار، هذا الذي نفهمه من الأدلة، الصراط هو الصراط هو الهداية إلى طريق الجنة والهداية إلى طريق النار، هذا الذي نفهمه من الصراط، ما عندنا صراط حقيقي وإنما الصراط معنوي، وهذا تكذيب إخواني في الله لأدلة الكتاب والسنة والذي عليه أهل السنة والجماعة بأن هذا الصراط حقيقي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر، وهذا حديث صحيحين، وتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام يؤتى بالجسر، وهل هذا شيء معنوي أم أنا حضور حقيقي مجيء لشيء حقيقي؟ هذا لا يقبل ما يسميه هؤلاء بالمجاز، بل هذا لفظ حقيقي، أراد نبينا حقيقة الجسر وما يسمى بقنطرة، وهو الذي يكون عليه المرور والعبور. قال: يؤتى بالجسر، وهنا المقصود بالجسر الصراط. قال: فيجعل بين ظهري جهنم، فيجعل على ظهرها، فتكون النار وجهنم من أسفل، النار تحت. قد مر ذلك أن هذا قول جماعة من المفسرين أن عبارة الورود بمعنى المرور، وهذا الذي ذهب إليه المسعود وزيد بن أسلم وجماعة، أن الورود منكم إلا واردها بمعنى المرور عليها، ومنهم من ذهب إلى أن الورود بمعنى الدخول كما أثر هذا عن ابن عباس. قال: فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، أو مدحضة مزلة بفتح الزاي أو بكسرها. وهذا وصفه عليه الصلاة والسلام للجسر بأنه مدحضة. والمدحضة فسرها العلماء بأنها مزلقة، أي أنها زلقة. مدحضة مزلقة، أي أنها كما يفسرها من فسرها العلماء أنها زلقة، تزدلق بها الأقدام لا تثبت، زلقة، ليس محل ثبوت ولا رسوخ، وإنما أمر زلق، كما يعبر نحن في لغتنا طحس، تطحس. فهذا الصراط مع صعوبته، ومما يزيده صعوبة أن المشي عليه لا يمكن لأحد أن يمشي المشي السوي، لأنه زلق، لأنه دحض، دحض بمعنى زلق. فهذا من وصف الصراط. قال عليه الصلاة والسلام: مدحضة مزلة، أو مزلة، مزلة أي أن الأقدام تزل الأقدام بالمشي عليه. وهذا من آثار أنه زلق، من آثار أنه مدحضة أن الأقدام لا تثبت. فأنت لو جئت إلى مكان كما يسمى طحس، فإذا أردت أن تمشي فيه ما يمكن أن تسرع فيه، فإن الأقدام تزل من أثر هذه الزلقة الموجودة في هذا المكان. وهكذا يكون أمر الصراط، وصفه نبينا بقوله: مدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة. وهذا الصراط ليس فقط المشكل فيه في كيفية السير عليه، بل كذلك على جوانبه أدوات تعرقل عليك المشي. مما في جوانب هذا الصراط، قال عليه الصلاة والسلام: عليه خطاطيف وكلاليب. والكلاليب جمع كلوب، والكلوب هي الحديدة الذي يكون طرفها معوج، وكما يذكر أهل اللغة وهي الذي يعلق بها اللحم. وما منكم من أحد إلا وذهب إلى الجزار فرأى تلك الآلة التي يعلق بها اللحم، عبارة عن حديدة معطوفة، فهذا يسمى كلوب. في أطراف الصراط وفي حافة الصراط كلاليب، فهذه ترسل لجذب أناس وسحب أناس. قال: كلاليب. قال: وخطاطيف. وهكذا الخطاطيف جمع خطاف بضم الخاء، وكذلك فسر بأنها حديدة، حديدة لها طرف معوج، نفس الكلوب. قال: خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاء. وحسك مفلطحة، مفلطحة بمعنى عريضة، وحسك عبارة عن نبات له شوك، لكن الشوك هنا عريض. ويقول العلماء من أثر هذا، وهي نبات معروف، شبهه نبينا بالسعدان كما سيأتي ذكره في الرواية، وهذا الشوك كانت الأغنام إذا مرت على هذا النبات يتعلق بأصوافها من شدة أنه شائك، إذا ما مرت الأغنام بأصوافها مرت على هذا النبات يعلق بها، يتشبث بها، سريع ما يعلق. قال العلماء فأراد من هذا الوصف أن يبين أن هذه الخطاطيف وهذه الكلاليب وهذه الأشواك أنها سرعان ما تلتصق بمن يرسلها ربنا عليه. قال: لها شوكة عقيفاء. وشوكة عقيفاء، كذلك العقيفاء هي الذي شوكة تكون فيها نوع انحناء، وكل ذلك في سبيل تهيئة وضع هذه الأدوات حتى تتعلق بمن يرسلهم ربنا سبحانه وتعالى عليه. قال عليه الصلاة والسلام: تكون بنجد يقال لها السعدان، أي هذه النبات وهي الحسكة. أخبر نبينا أنها نبات معروف تعرفونه، فخاطبنا نبينا بنبات وشجرة هم يعرفونها ويعرفون من أوصافها، وأنها شائكة وأنها تعلق لمن يمر بها، فأشار إليها حتى يتخيل المنظر. وأن الصراط إخواني في الله وليس فقط مزلة الأقدام، بل وكذلك محاط بمثل هذه الأشياء كلاديب وخطاطيف وأشواك. قال يقال قال يمر المؤمن عليها كالبرق. طبعا في رواية في مسلم عندما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الأدوات قال ولا يعلم قدر عظمها إلا الله، وفي رواية مسلم، أي هذه الأشياء أنت مهما تخيلتها، تخيلت هذه الأشواك والخطاطيف والكلاليب والعقل سرعان ما يتبادر إلى ذهني أشكال، لكن اعلم أن نبينا قال وهذه الأشياء لا يعلم بعظمها إلا الله سبحانه وتعالى. أمور عظيمة يا عبد الله يعجز العقل عن تخيلها فلا يمكنك. قال يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكجاويد الخيل والركاب. هذا في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام لحال المارين على الصراط. هم يختلفون في مرورهم. مر معنا في أدلة القرآن ما يدل على اختلاف في أنوارهم التي تعطى لهم، وفي السنة أخبر نبي عن تفاوتهم كذلك في سرعتهم. فالمار على الصراط يكون له سرعة ويكون له نور، سرعة ونور، والرابط بينهما على مقدار عمله، على مقدار عمله. فمن عمل الأعمال الصالحة الكثيرة فإن هذا يشكل له على قدرة هائلة في المشي من سرعة فائقة، وهكذا قوة عظيمة في الإنارة والإضاءة. قال عليه الصلاة والسلام يمر المؤمن عليها كالبرق. البرق إذا نزل ما هو إلا لمحة بصر، هذه سرعة البرق، لمحة بصر، طرفة عين تفتح انتهى البرق، لربما تغمض عينك أقل من جزء من الثانية، يقول الآن مر برق، كيف مر؟ الآن لما غمض عينك خرج برق. فتخيل أناس يمرون على الصراط بهذه السرعة، بسرعة البرق. ما الذي ساعدهم في الإسراء؟ ما كان من أعمالهم، هؤلاء ثلة الإيمان والصفوة من عباد الله الأخيار من الأبرار والأتقياء. قال يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح، أي الريح السريع، والريح عبد الله سريعة، ولهذا تحسب حساب السيارات بحساب الريح، 60 كيلو، 70 كيلو، 120 كيلو في الساعة، هذه بسرعة الريح، ريح سريعة جدا، إذا هبت فإنها تجري. قال وكالريح وكأجاويد الخيل. أجاويد جمع الجواد، وهو الخيل المسرع الذي يسير بكل سرعة، هذه سرعة لبعض الناس، فنبي يذكر التفاوت بين الناس، هؤلاء كلهم على سرعة لكن سرعتهم يتفاوتون. قال وكأجاويد الخيل والركاب، أي الإبل، الركاب بمعنى الإبل. طبعا سرعة الخيل أسرع من سرعة الركاب، فالركاب دون، وإن كان الركاب سريع لكن ليس كالخيل، والخيل ليس كالريح، والريح ليس كالبرق. وجدت أحاديث كثيرة جدا في بيان التفاوت الذي يذكره نبينا في سرعة الناس، حتى أنه يصل الحال ببعض الناس أنه لربما على الصراط من ضعف سيره أنه لربما يزحف زحفا، كما قال هنا، قال هنا لم يذكر رواية، قال حتى يمر آخر ما سيأتي أن بعضهم يزحف على بطنه، وفي رواية عند الحاكم أن بعضهم لربما يمشي على بطنه. تخيل عبد الصراط ممدود والناس يتفاوتون في السرعة، ومن أضعفهم رجل يمشي على بطنه، تخيل كيف يمشي على بطنه. في رواية عند الحاكم فيقول يا رب لما أبطأت بي، فيقال إنما أبطأك عملك، إنما أخطأك عملك، الله عز وجل ما ظلمك، ربنا سبحانه وتعالى إنما جعل القدرة في سرعتك إنما تتعلق بمشيك، هو الوقود إن صح التعبير الذي يعينك في السرعة هو وقودك وهو عملك، إن كان لك من أعمال كثيرة أعانتك يا عبد الله على المشي قدما، وما الذي حرك أولئك وأسرع بأولئك؟ ما أسرعهم إلا ما كان من أعمالهم، وهذا الذي بطأه ما الذي بطأ؟ ما بطأه إلا عمله لقلته، فكان مشيه من أضعف المشي. قال: فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. إذن الناس هنا أشكال وألوان، هم عبارة عن ثلاثة أصناف، الذي يمرون على الصراط هم أصناف ثلاث: ناج مسلم وناج مخدوش ومكدس ومنكوس كما في الرواية. فهؤلاء الثلاثة أولاهم ناج مسلم، هؤلاء الذي لا أحد يلحق بهم، الأبرار الأتقياء الأولياء، من كان لهم منزل العالي عند رب العالمين من أعمال وأخلاق وآداب وأفعال وسنن وعقيدة وتوحيد، بس شغلوا دنياهم بالأعمال الصالحة ما ذهبت عليهم هباء منثورا، جعلت أعمالهم وصبرهم على هذه الطاعات جعلت لهم منفعة يوم القيامة. فهؤلاء ناجون مسلمون، ما يصلهم شيء من الأذى، لا من حر النار ولا من أثر الكلاليب ولا من أثر الخطاطيف، وإنما يمرون عليها، هؤلاء ناجون مسلمون. ثاني ناج لكنه مخدوش مصاب، لماذا أصيب بهذه الخطاطيف؟ تصيب هنا وتصيب هنا، ولماذا هذا الخج؟ هذا الخج لتقصير منك، لتقصير منك، لم تكن في الدنيا يا عبد الله سليم من المعاصي، وإنما أخلط عملا صالحا وآخر سيئا، ترتبت على أعمالك حقوق مثلا في الذمة متعلقة بحق الله أو متعلقة بحق الخلق، فكان من أمرك لابد أن تصف من هذا، فكان من تصفية ذنوبك أنك تخدش فتصاب أثناء مرورك، إما بخطاف إما بكلاليب إما بشوك، إما أن تسقط ثم تقوم، يوجد هذا في بعض الروايات أن بعض يسقط، ربما يسقط ثم يتعلق، وطبعا الصراط له حافتان، الصراط له جانبان جنبتان له حافتان، وجاء في بعض الروايات في السنن أن الناس بعضهم يتقاذف يتساقط من حافة الصراط إلى النار، يتساقطون كما يتساقط الفراش، يتدافعون من فوق، يسقطون من فوقه إلى أسفل إلى نار جهنم، لأنه ماذا؟ حافة، هنا حافة هنا حافة ممدود. قال: ومكدوس في نار جهنم. مكدوس هو الهالك الذي يسقط على أم رأسه في نار جهنم. طبعا قد مر ذلك معنا أن الصحيح، وهذا الذي أشار إليه الحفاظ من المحققين من أهل العلم، إلى أن الصراط إنما يمر به أهل الإيمان، أما الكافر فلا يمر على الصراط. أين سيذهب؟ بعد الصراط جنة، وتعتبر من آخر المراحل، بعد الصراط تأتي ساحة الجنة، يكون هناك مسألة من مسائل القصاص ثم الدخول الجنة، فأين سيذهب الكافر؟ ما سيدخل مكان، فهذا المكان على القول الصحيح ما يمر على الصراط الكفرة، وإنما يذهب بهم إلى جهنم عندما يأمر ربنا عز وجل أن كل أحد يتبع إلهه الذي يعبده، فيأتي من يعبد الشمس، تأتي الشمس هي آلهته فيتبع الشمس، والذي يتبع القمر يتبع القمر، يعبد الأصنام، من يأتي يعبد بوذا ينصب له بوذا إلهه، يمشي مع بوذا، كل يمشي مع آلته، النار المجوس تأتيهم نار هي آلهتهم فيمشون خلفها، وكل يمشي مع آلهته، والذي يعبد عيسى تأته صورة، أما عيسى عليه السلام من أهل الجنة إنما صورته، ثم يتبعون وهكذا يتبعون يتبعون، وهؤلاء يذهب بهم إلى النار. وأما المنافق يدرك يحاول أن يلحق بأهل الإيمان، وأنا أعبد الله في الظاهر، فيلحق بها الإيمان، وقد مر ذلك معنا. حينها قرب الجسر تأتي ظلمة، تأتي الظلمة، ظلمة شديدة، فحين يضاء لأهل الإيمان إضاءات، وكل إضاءة بقدر عمله. أما المنافق لا ضوء له، لا ضوء له، فيطيه في الظلمة فيسقط في نار جهنم، فيدخل على يمشي على الصراط هم أهل الجنة، لكن هم تفاوت، منهم السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه. فهؤلاء الذين يسقطون يمشون، بعض مكدوس يسقط، إما سقوطه بهذه المزلة يزل، وإما سقوطه بخطاطيف تخطفه فيسقط في النار. لكن هذه النار كما يعبر عنها العلماء هي نار الموحدين، نار الموحدين. طبعا النيران، نار جهنم، عبارة عن دركات، دركات ليست سواء، فهناك دركات السفلى والدون، وهي دركات المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، من أشد الناس عذابا، وهناك أخف أخف أخف، وأخف النار نار الموحدين. تكلم العلماء عن هذه النار وأنها ليست كباقي النيران، عذابها آخر، لأن هؤلاء لهم أصل التوحيد، لهم اعتبارهم، فيسقطون هؤلاء في نار، وهي نار خاصة بنار الموحدين، عصاة الموحدين، يبقون فيها ثم يخرجون إلى الجنة بمغفرة الله ولما كان لهم من أصل التوحيد. فالحاصل، فقال نبينا: ومكدوس في نار جهنم، قال: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. قال العلماء: وهذا آخر من يمر على الصراط، آخر شخص بالسرعة، وهنا ماذا؟ ما عنده قدرة على المشي، وإن ماذا؟ يسحب، يسحب سحبا على الصراط، فهذا آخر الناس. فانظر يا عبد الله إلى تفاوت المشي على الصراط، من كان كالبرق والريح، ومنهم من كان متوسط الحال كالماشي السريع الجاري الذي يجري، ومنهم من بط به عمله فأصبح يزحف زحفا أو يسحب سحبا. قال الحديث في الصحيح، وهو في الصحيحين، من حديث أبي سعيد الخدري، قال: وقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وهذا رواه مسلم في صحيحه، أبو سعيد يقول أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وهذه مسألة وقع فيها الخلاف في حقيقة الصراط، وهو جسر، جسر لا شك فيه، لكن كيفية هذا الجسر، من قائل بأنه جسر واسع، ومن قال بأنه واسع إنما تمسك بأصل اللغة العربية، قد بر ذلك معنى أن الصراط في اللغة يطلق على الطريق الواسع المستقيم، وسمي صراطا من قولهم صرط اللقمة، صرط أي بلعها، فهذا الصراط واسع جدا يسع الأمم تمر عليه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الصراط ليس على ذاك، بل هو على خلاف هذا، بل هو صراط دقيق جدا، وهو ما جاء في أثر أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة. أرأيت الشعرة يا عبد الله؟ تخيل ما هو أدق منها، ويمد ويمد، وأحد من السيف، قد يكون السيف ليس في متناولك، لكن انظر السكين مثلا تكون حادة، انظر إلى حدة السكين أشد حدة، فهذا هو الصراط دقيق وحاد، ويجعل ربنا الأمم كلها تستمضي وتسير عليه. وهذا الذي جعل بعض أهل الأهواء ينكر الصراط، يقول: كيف هذا؟ ما يمكن، هذا مستحيل، الصراط بهذا الصورة ما يمكن. وقد مضى معنا إخواني في الله أن في اليوم الآخر لا أحد يقحم عقله في هذا الباب، في جانب اليوم الآخر ما يمكن العقل أن يدرك هذا الشيء، حتى أن العلماء يسمون بهذا الباب بالسمعيات. لماذا يسمى بالسمعيات؟ لأن حقه سمع فقط، تسمع وتصدق، تسمع وتصدق، ما عندك قدرة على الفهم، وإنما تسلم، كما مضى معنا في أشياء كثيرة ذكرنا هذه القاعدة فيها، ومنها هذا الباب، باب الصراط، والذي عليه الكثير من العلماء على ما جاء في حديث أبي سعيد بأن هذا الصراط دقيق وأنه حاد، وجاء كذلك عن غيره من الصحابة، جاء ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ودوضع الصراط مثل حد الموس، ويوضع الصراط مثل حد الموس. وقد أورد الشيخ الألباني هذا الأثر عن سلمان قال، وهو صحيح لكن موقوف عليه، موقوف على سلمان، قال: وله حكم الرفع، وله حكم الرفع. فهذا أثر عن سلمان في إثبات على أن هذا الصراط حاد كالموس. وجاء كذلك عن ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والصراط كحد السيف. وهذا حسنه الشيخ الألباني كذلك في صحيح الترغيب والترهيب، فعند مجموعة من الصحابة يرمون الصراط بهذا الوصف عن أبي سعيد وعن عبد الله بن مسعود وعن سلمان الفارسي، وكلها آثار صحيحة، فدل على أن هذه الحقيقة، على أن هذا الصراط دقيق حاد. فالأمر عظيم يا عبد الله، ولهذا كان من أمر الأنبياء أنهم على جنبات الصراط يقولون: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، لخطورة الأمر، فما هي إلا مرحلة وتدخل الجنة، لكن السعيد من مضى ويكون مضيه إلا بأعماله، بأعماله الصالحة. طب إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.